هنرجع لسيدنا آدم. هو تزوج حواء، كيف تزوجها؟ في حديث كنا نقرأ زمان ومن أحاديث ضعيفة جدا، إن حواء آدم أراد أن يلتقى بحواء، فقالت له الملائكة لا حتى تدفع مهرها. فقال وما مهرها؟ قالوا أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأل ومن هو النبي محمد؟ قالوا هو آخر نبي من ذريته. هذا الكلام لا يوجد عليه دليل يعتمد عليه، الكلام ده موجود في الكتب وقيل لكن لا دليل عليه على الإطلاق. طيب، إنما في حديث فيه بعض ليس قويا، أن آدم لم يكن يعرف كيف يعاشر حواء، فالذي علمه كيف يعاشر زوجته هو سيدنا جبريل. هذا ورد فيه حديث لكن أيضا لا يعتمد عليه، ليس في قوة. أنا أذكر هذا لي لأن الأمور دي بتذكر وإنتوا بتسمعوها، يجب تعرف هذه ما موضعها من الصحة أو من الضعف، من القوة أو من عدم القوة، وإلا إحنا برضه هيقابلنا حاجة تانية أقولها الآن حتى لا نعود إليه. إن آدم بعد أن وقع في المعصية، آدم حصل إنه ندم وبكى وتاب إلى الله، ومما قاله عند توبته أنه قال يا رب أسألك بمحمد أن ترحمني وتغفر لي. فقال له وكيف عرفت محمدا؟ قال أنا نظرت حين خلقتني إلى قوائم العرش، القوائم التي تحمل العرش، فوجدت مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأدركت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فالله سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك رحمتك يا آدم ووفرت لك. هذا أيضا حديث لكنه ضعيف، ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء وقال إنه حديث ضعيف. ولذلك العلماء الذين قالوا إن القول بأن الأصل في العالم هو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الشمس والقمر من نور النبي، وأن سيدنا آدم خلق أيضا ما خلق الله إلا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كلام موجود في كتب كثيرة، وفي كتب بعضها يعتبر معتمدا في السير، لكن هذا كله يا إخوة ليس له أصل صحيح. ولذا إخواننا الطيبون طلعوا كلام وقعدوا يقول في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. هذا الكلام يعني وكلام درويش، لكن هل صحيح؟ لولا النبي ما كانش العالم خلق، ربنا ما قالش كده، قال انا خلقت العالم ليعرفني ويعبدني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما قالش انا خلقتهم عشان خاطر محمد، لانه خلق محمدا لعبادته، يبقى خلق محمدا لعبادته، يبقى خلق العالم عشان محمد ازاي؟ يعني كيف تأتي هذه؟ فالواقع عايزين احنا يعني الكلام اللي يعتبر كلام مفاتيح ده يجب ان احنا نتبرأ منه. لكن اذا اردنا معرفة فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله ذكر من فضله في كتابه فوق كل ما قاله هؤلاء، افضل من كل اللي قالوه ده كله. وده موضوع ان شاء الله لما نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ومعجزاته سوف نعرف من ذلك الشيء الكثير جدا. هذا موضوع يعني نمر عليه. فأنا ذكرته لنعرف حين لأن حين يذكر آدم خلق العالم تذكر مثل هذه الأشياء الضعيفة التي أكثرها خرافات لا أصل لها والكثيرون يعني. مع الأسف الشديد كتاب المواهب اللدنية كتاب ضخم وأصل في كتب السير ومع ذلك تلقيه ما ذاكر هذا الكلام. كتاب الأنوار المحمدية ذاكر يذكر مثل هذا الكلام. تيجي تبحث عن أصله وفصله لا تجد له أصلا يعتمد عليه. أظن ده يبقى خلصنا منه. سيدنا آدم بدأ مع زوجه يعيشان في الجنة. الله سبحانه وتعالى قال له هذه الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة فأكلان منها أكلا واسعا رغدا حيث شئتم وإن لك فيها متعة دائمة ألا تجوع ولا تعرف وألا تظمأ ولا تضحك. لا تجوع يعني لا تمسك حرارة الجوع في بطنك ولا تعرى ولا يمسك تمسك حرارة الشمس في ظاهرك وبناء ولا حتى شدة البرد. طيب ولا تظمأ ولا تضحك يعني لا تشعر بحرارة داخلية ولا حرارة خارجية. أمها تعيش متمسكة في هذه الجنة. فهذا الكلام مع قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة سلام ال هنا للعبد يبقى الجنة المعهودة والجنة المعهودة هي الجنة التي هي دار النعيم للمؤمنين. إذا قلنا بهذا يبقى المقصود لأنها جنة في السماء وأن آدم أدخل هذه الجنة. وتوجد أدلة وعلماء المسلمين أكثرهم يقول بأنها هي جنة النعيم وهي جنة المأوى وهي دار الخلود واستدلوا بأدلة كثيرة إن منها أحاديث صحيحة إن سيدنا موسى لما قابل آدم قال له أنت يا آدم الذي أخرجتنا من الجنة بعد أن كنا فيها أنت اللي جبت لنا الشاء والتعب ده كله ليه عملت كده؟ قال له أنت الذي كلمك ربك واستطعت على العالمين؟ قال نعم. قال هل قرأت في اللوح أن الله قدر علي ذلك أم لا؟ فسكت موسى. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحدى آدم موسى يعني آدم غلب مين؟ غلب موسى. الأب هنا غلب مين؟ غلب ابنه. كذلك جاء في الحديث الصحيح أن الناس إذا ذهبوا إلى آدم يوم القيامة وقالوا له اشفع لنا عند ربك أن يدخلنا الجنة فيقول لهم هل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم هو طلعكم الجنة لنا جايين تشفعون أنا لا أفعلكم لا أشوف حد غيره. يبقى ده دليل على أنها جنة النعيم وجنة النار. الجماعة وأدلة كثيرة في هذا الموضوع القائلون بأن هذه الجنة لو كانت جنة النعيم فإن جنة النعيم من دخلها لا يخرج منها. قالون إن جنة النعيم لها مواصفات لا توجد في الجنة المذكورة لأن الجنة المذكورة فيها تكليف جنة النعيم وليس فيها تكليف. الله قال لآدم لا تأكل من هذه الشجرة يبقى نهي وجنة النعيم للنعيم فقط لا أمر فيها ولا نهي. وبعدين آدم اعتبر عاصيا حين أكل يبقى إذا في تكليف اعتبر عاصيا وندم وبكى والبكاء والندم لا يكون في جنة النعيم. دي جنة كلها ما فيهاش حاجة من دي خالص.
يبقى ده دليل على انها ليست هي الجنه اللي فوق اللي في السماء. طيب وبعدين قالوا ان كمان الشجره اللي منح منها دي الجنه فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. طب هو اشتهى يبقى ازاي بقى اذا اشتهاها يحرمها؟ الجنه جنه الاخره وجنه النعيم لم اشتهى شيئا، بمجرد ان يشتهي على طول يجده امامه. على طول انت اشتهيت على اي شيء تشتهيه، اي نوع من الفاكهه، اي نوع من اللحوم، اي نوع من الحلويات، بس يخطر بقلبك وتريده تجد على طول الولدان جاي بالمولك على الصواني. اتفضل يا سيد، ايه مش ده اللي انت تمنيته؟ طب مين اللي عرفته؟ الله. مين اللي امرته؟ الله. يبقى مين في الجنه؟ الله. طب ومين اللي بيجرها دلوقتي؟ ما هو برضه الله. امال ليه بيقول فلان بيدير وفلان بيدبر؟ قال لك لان الله جعلنا قوالب، في قوالب للاسباب، جعل حياتنا دي قائمه على الاسباب والمسببات، لكن في النهايه كل كل من عند الله. الكلام ده اظن خدناه في الدروس وسمعنا منه. فهنا مثل هذه الاراء جعلتهم يقولون ان الجنه دي ليست في السماء. امال ايه؟ هل دي كانت في الارض؟ هذا راي اخر يقول هي جنه بين السماء والارض، لها امتيازات خاصه، لان الارض معروف اللي فيها ازاي ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى وتعيش منعم. فبالارض ما هي كده، الارض عايزه زرع وعايزه ري وعايزه حرس وعايزه جني الثمار وعايزه تقشير وعايزه دفع الحيوانات وعايزه طهو وعايزه حاجات كتير بقى خد عندك بقى. امال الراي الثالث قال دي بقعه في الارض كانت مرتفعة جدا، هذه البقعة كان فيها حدائق وبساتين فيها كل ما تشتهيه الأنفس، وكان الهواء فيها والجو فيها لا هو حر ولا هو برد. وفي نفس الوقت آدم الله جعل له من هذه البقعة، جعل له منها وفيها كساء، بحيث ان الكساء جايب لين وجميل ومناسب لا يشعر ادم فيه باي تعب ولا يبلى ولا يتمزق ولا يحصل لاي شيء. يعني فيها مواصفات جميله جدا هذه الجنه او الحديقه اللي موجوده على الحق. وهذا هو الكل الثالث. الكل الرابع، وده ذكر الفقر الرازي ايضا وذكر ابن كثير، قالوا نتوقف الله اعلم الجنه دي كانت فوق ولا تحت. الله اعلم. وراح الكلام هنا يحل الكل. يبقى الاراء دي قابلتوا ايه؟ عرفتوها دلوقتي. وشيء لو كانت الجنه الا في الارض، امال ليه ربنا قال لهم اهبطوا ليها او اهبطها؟ ليه قال اهبطوا او اهبطها؟ ما اهبطها يعني ادم وابليس ويبقى حواء تبعات، ولما يكون اهبطوا يبقى ادم وحواء وابليس والحيه وكل الطقم اللي ربنا صرفه بقى من الايه؟ من العمليات. كمان من ضمن كلام اهل من كلام العلماء الذين يقولون ليست جنة المأوى ولا جنة النعيم، يقول اذا كان ابليس سرق كيف وصل الى ادم وهو في جنة المأوى؟ ثم بيقول اذا دخل بحية طيب كيف وصل؟ وهل جنة النعيم فيها وصلها؟ هل جنة النعيم فيها ابليس يتحكم بمن فيها ويقعد لنفسه وقاسمهما اني لكما لمن المرسلين؟ ابليس قعد يحلف ويقول له اسمع يا ادم انت وحواء ربك ما منعك ان تاكل من هذه الشجره الا لاراده الا تكونا من الملكين والا تكونا من الخالدين. ربك قال لك ما تاكلش منها علشان لا تبقوا من الملائكه ولا تبقوا مخلدين. ولكن لو كانت الشجره دي هي اللي هتخليك مع الملائكه وتخليك مخلد، وقعد يحلف له قاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ولذلك ربنا يقول فدلهما بغرور فاذلهما الشيطان. اذلهما يعني ايه؟ بمعنى أنزلهما من المكان اللي هما فيها. صار بقى علشان تعرف لما يجي واحد عشان يضلك تجد ان اللي يريد الاضلال او يريد الافساد تجده منهمك جدا في ارادة الافساد والاضلال، وتجد يحلف بالكذب ويضلل ويقل. المهم ان يدور على طريق، ولما ما يلقيش طريقة في عملية يقولونها انك اذا استطعت، يعني اذا وجدت الرجل يحب امرأته ولم تستطع الوصول اليه عن طريق الاقناع الذاتي بينك وبين، يعني اقنعه عن طريق زوجته، ادخله عن طريق الزوجة. ولذلك بلعام بن بعورة لما بنو اسرائيل قالوا له ادعوا على موسى ومن معه، قال لهم لا 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 لا، عملوا ايه؟ راحوا لمراته وادوها رشوة ذهب كتير، انت عارف بيحب الذهب ومتفي كله بيحب دلوقتي بقى كله، ما هو لا تتبعون السنن من قبلكم، فكل المسلمين بيحبوا الذهب اكثر من اليهود وبيحبوه اكثر من عبادة اليهود، والله اليهود حريصين على ارضهم ارض الميعاد وبيموتوا من اجلها وضحوا من اجلها بقالهم 4-3 سنة وهم يعذبون ويشربون وبرضه ثابتين. مع الأسف تعالى شوف المسلمين جيل اللي عملوا في أنفسهم وفي أرضهم وفي أعراضهم، أدي احنا كلنا عارفين. فلما أغروها بالمال استطاعت هي أن تقنع زوجها. ولذلك في حديث إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء وهي المراد بها هذه الفتنة، إن بعد كده بلعام بن بعورة قال لبني إسرائيل الجند لما بيكونوا بيحاربوا بيبقوا محرومين من الاتصال بالنساء، كلهم غرب، فقال لهم دلوقتي خلوهم اذا في الخيام بتوعهم ان اهل المدينه ساعتنا دول كل امراه تتجمل وتتزين وتخرج الى الجند تحمل شيئا تبيعه. الجنود لما يشوفوهم على طول هينسى الدين وينسى الحرب وينسى المعركة، وعلى طول المرأة تبتنه، فإذا أراد جندي امرأة فلا تمتنع عنه. وفعلا خرج النساء والجنود هدموا على النساء كالمسعورين وأخذوهن إلى الخيام ورجع الزنا ونزل الطاعون فأهلك منهم 70,000 في ساعة. فهم برضو تيجي تدور في حديث صحيح، هل حواء صحيح كان لها ضلع في أكل آدم من الثمر؟ الحديث يدل على ذلك، حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، من خنز يخنز يعني لم ينس من اللحم. بنو إسرائيل لما كانوا في الصحراء في التيه ربنا كان بيجيب لهم الاكل على طول، الثور يجي لغايتهم ويلقوا كل حاجه مستويه، والعسل يجي لغايتهم ياكلوا اللحم وياكلوا العسل ويشربوا عايشين مبسوطين، وان كانت الحياه دي ما عجبتهمش قال احنا عايزين نروح للثوم والبصل والفول. قال لهم ادخلوا مصرا اي مصر هتلقوا فيها الحاجات دي كلها، ما عجبهمش النعيم اللي هم فيه. فهم بدأوا هم قالوا طيب يمكن بكرة ما يجيش لحم، فبدأوا يخزنوا اللحم. أول ما بدأوا يخزنوا اللحم أم سنة وفتب قبل كده ما كانت بيحصل، لكان اللحم بينسن ولا كان بيفتب. وده الحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث ولولا حواء لم تكن أنثى زوجه. إذا حواء عملتها، طب والخيانة هنا ايه؟ انها سمعت لابليس وسوسة ابليس واقتنعت برأيه وبدأت تقول له يا ادم حنظري يا ادم عايزين النعيم يا ادم بقى يهون عليك في احسن لحظات تقول له يا ادم ناكل من الشجرة يا ادم يا ست خلينا دلوقتي بحالنا بس نكل الحساب بس يا ادم انت عارف انا بموت في حبك يا ادم انت عارف انت غالي عندي قد ايه انا مش غالي عندك يا ادم غاليه يا ستي طيب مدام غاليه بس الحته دي ما هو ده اللي بيحصل لغايه دلوقتي غاليه يا ستي ايوه طب بس ما تخليش اختك تخش البيت ما تخليش امك تيجي عندنا امك بتقتل الاولاد ما فيش مرة تطلع إلا لما الأولاد يبقوا بعدها ويحصل لهم مرض ووديهم لأم سحرور عشان تقيه يعني ايه؟ لابد يكون ايمن بعد امك ما تطلع ومن تحرور دنيا واحدة بكاسة ونصابة، واول ما تاخد الاولاد عندها تقول لها شوف ده باين في عينين الولد، ده باين في عينين فيها واحدة عينها زر او واحدة عينها سود او واحدة عينها عسلية، هي اللي حسدت الولد ده. أكبر وزمان كانوا بيجيبوا فيه بخور كده، وهم لما يحطوا البخور شابة وفطوفة مش عارف ايه، تقوم الشابة دي تتبرور وتعطي شكل معين، الشكل ده حسب الشيء اللي تحتها، لما تحت اصبحت تاخد جرم الشيء اللي تحتها، ولا شوف اهو ده شكل فلان او شكل فلانة. يا سلام يا سلام، اما الشابة دي بتعمل عمايل وروح جايب لك قود وروح نخرق عينين الشفة. ليه الخرقت خزقت عيني الحسودة دي جد؟ نحن كنا عمرنا نعيش في خرافات، هو احنا بطل؟ وعلى فكرة الخرافات دي لا هي خاصة بالعرب ولا خاصة بالمسلمين، العالم كله يعيش في خرافات، كل العالم طبيعة البشر. فاذا حواء قامت بدورها، ابليس كيف وصل لو كان في الجنة جنة النعيم؟ ما المشكلة؟ هو لما يقف ينادي آدم ما هو عارف الأماكن كلها، تعال يا آدم أنا مش قادر أسكت، تعال اسمع لي كلمة، ما رضيش يسمعها، قال له بس اسمع لي أنا بقول لك، كل من الشجر الشجرة دي لو أكلت منها هتبقى ملك ومن الخالدين، وإلا هتطلع بره زي أنا ما طلعتش كده، وهو عاوزه يطلع. المقالب من زمان بتتعمل فينا المقالب يا فندم. الشياطين يعملوا ومن زمان واحنا غلابه كده، بني ادم دول غلبانين طول عمرهم. بعد كده ما نفعش يكلم حواء، حواء دخلت بدورها. الموضوع ادم في رأى، علشان احنا عندنا آية بتقول النبي كل الانبياء بيكونوا معصومين، فكيف عصى ادم ربه؟ فبالك انت بقى القرآن بين اثنين نصتين، هل ان ادم نسي ولم نجد له عزمة او عصى ادم ربه؟ هل النسي اذا حين اكل من الشجرة كان ناسيا؟ ولما اعتبر النسيان معصية؟ قال لك لان مقام ادم لا يسمح فيه بان ينسى مثل هذا، والناس مقامات، ربنا أكرمه أجازه الملائكة وجعله نبيا مرسلا ثم يفعل هذا؟ لا لا يا أدم، ومع ذلك الباب مفتوح لك. لما آدم أكل من الشجرة وحواء معاه أو هي سبقته، شوف أنا أعمل إيه، وعلى كل سنين أكل الكسوة اللي كانت عليهم سقطت، أخذ يقصفان يجيب ورق الشجر ويخيطه يخيطان ورقة من ورق الشجر إزارا لستر العورة. إذا أدرك أن هذه عورة، بفطرة الإنسان يدرك أن هذا الجزء من الجسد قبيح أن يراه الآخرون، يبقى قبيح أن يكون عاريا، حتى لو كان هو وحواء وحده، أي برضه حتى لو كان هو وحواء وحده، يبقى إذا كان يريد أن يتعرى هو وزوجه يبقى في أوقات خاصة، لكن على طول كده فبمال إيه رأيك باللي في جنوب إفريقيا واللي موجودين في آسيا واللي موجودين في شمال أوروبا وعرايا ليل ونهار؟ أنك بلد خرجوا من هذه الفطرة ونسخت نفوسهم، أصبحوا ليسوا بشرا عاديين. يا فندم ده فيه مراقص دلوقتي، مراقص في امريكا ومراقص في اوروبا وفي البلاد، اياها يا اخوانا، بلاش الواحد يقول اكثر من كده، الكل عيال رجاله ونسوان ومع بعض وفي مكان واحد. يبقى دول ايه؟ قال لك لا، تبقى مش دول كده، يبقى هؤلاء مسخت فطرتهم. على كده لما ادم حصل اخذ يقصفان من ورق الشجر ويخيطان، وطبعا احس بانهما زلا وانهما ارتكبا المخالفه، وعرفوا ان نصيحه ابليس، اما جيلك النصيحه من ابليس من عدوك، واتخذوا ايه؟ هل معقول النصيحه من عدوك تاتي نصيحه لصالحك؟ مش معقول. ومع ذلك فنحن المسلمين لا ننفذ الا نصائح اعدائنا في أكثريتنا مع الأسف الشديد نحن المتمثلين ننفذ دائما آراء أعدائنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل مثل ذلك. إذ أتعرف فتعرينا، فلخبطوا فتلخبطنا، ولما عزوا ليه ما عزناش، ولما اتحدوا ليه ما اتحدناش، ولما اكتشفوا واخترعوا وقووا وشاكوا العالم لما لم نقلدهم في ذلك، لم نقلد في الشهوة في الدناءة في القذارة في الحسد، لما لا نقلد في أصول السيادة وأسباب العزة. ما تعرفش احنا جرالنا ايه اللي حصل. ابونا ادم عشان كده في حديث يقول: خطئ ادم فخطئت ذريته، ونسي ادم فنسيت ذريته. يعني هو اخطا او اذنب فذريته اذنبت. ثم في هذا ان ادم وتكملة الحديث: جحد آدم فجحدت ذريته. فلما أدرك الحديث ده آدم جحد إيه؟ يبقى جحد فجحدت ذريته، دي نحن عارفين. لكن خطئ فخطأ فأخطأت ذريته عارفين، نسي فنسيت ذريته نبقى عارفين، لكن جحد فجحدت ذريته تيجي إزاي؟ لأن آدم لما خلق الله أخرج ذريته من صلبه فرآهم أمامه، ورأى منهم الألوان المختلفة، ورأى منهم الإنسان الأعرج والإنسان الأصم والإنسان الأعرار والإنسان الأعمى والإنسان المبتلى، فقال: يا رب لما لم تجعلهم كلهم على فكر واحد مثلا؟ قال: أحببت أن أذكر أو أردت أن أذكر، خلاص أنا عملت كده. فلقى لما شاف ذريته وجد بين اعينهم بين الاعين ضوء كبير، ووجد واحد منهم بيلمع او الضوء بتاعه، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا واحد من ذريتك ونبي من الانبياء اسمه داود. فقال: كم عمره يا رب؟ قال: عمره 60 سنة. قال: زده يا رب. قال: لا أزيده إلا من عمرك. قال: وما عمري؟ كما جاء في الحديث الأخر. قال: عمرك 1000 سنة. قال: أعطيه من عمري 60 يا رب، 40، أعطيه من عمري 40 تكمل له 100 سنة. فالله تعالى قال للملائكة: اكتبوا هذا واشهدوا عليه. كتبوا شهدوا. لما جه سيدنا آدم يموت كان بيعد الايام كويس اوي وكان شاطر في الكتاب، فلما وجد ان على راس 1040 جاءه ملك الموت، قال له: جاي تتعرف على ايه؟ قال له: عشان اقبضك. قال: لا، انا باقي لي 40 سنة. قال: لا، انت تنازلت عنها لما واحد من ذريتك هو داود. قال له: لا، انا ما تنازلش. فجيء بالصدق المكتوب وبشهود الملائكة أنظره بالسلسلة. هذا صحيح، يعني هذا الحديث صحيح. فمن هنا نستطيع إدراك يعني بعض الحقائق عن الإنسان. أنا بعتبر كل اللي حصل لسيدنا آدم هو نفسه اللي بيحصل واللي هيحصل لكل أولاد سيدنا آدم، كبيرهم وصغيرهم، وليهم وفاتقهم وفاجرهم، حتى أنبيائهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يستغفر الله تعالى، وكان يقول: إنه ليغوان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة في رواية 70 مرة. ليه؟ لأنه يشعر مهما كان مقامه في العبادة فمقامه بالنسبة لربه يعتبر فيه نفسه مقصرا في حق الله تعالى. سيدنا آدم بعد كده على طول الله أمره أن ينزل إلى الأرض. طب اللي قاله إن كان على الرب أو كان في الأرض يبقى قالوا لما ربنا قالوا اهبطوا منه يبقى انتوا منين؟ قال يا اخي الاهبار او الهبوط عباره النزول من المنزله اللي كان فيها الى نزول. وربنا لما قال اهبطوا مصرا يعني انزلوا من فوق السماء على الارض ولا ابحثوا عن ارض اخرى وروحوا ادخلوها يبقى على طول تعيشوا فيها يبقى ما هي مشكله. ومن هنا يبقى بيخلصوا من موضوع ادم ونزل دلوقتي وبيعيش على الارض وبيعيش مع حواء ويتعايشان تعايشا جنسيا وحواء بثلاث في كل بطن بثلاث ذكرا وانثى وكل زي احنا كما عرفنا من قبل ان كل بطن تتزوج البطن اللي قبلها او اللي بعدها لكن ما فيش ولد يتزوج اخته اللي هي توأم معاه اللي هي ولدت في بطن معه في بطن واحد. واضح الكلام ده؟ هنا هنعيد يبقى سيدنا ادم موجود هنا.
يا اخوة عندنا عدة نقاط مطلوب منا الاجابة عنها بالنسبة لاكمال قصة سيدنا ادم. اولا سيدنا ادم عليه السلام وعلى جميع الأنبياء بعد ما حصل أكله من الشجرة الله أمره بالغبور. بالنسبة لتوبة سيدنا آدم في سر عجيب في حياة المؤمن. هذا السر بدأ من عهد آدم عليه السلام. لما احنا نيجي ننظر نجد ان ادم خلق من طين والطين شأنه التواضع لان الطين تجده دايما هابط تحت والطين انت بتدوس عليه والطين انت بترويه وتستنبطه ويخرج منه الضروء والثمار. ولذلك قالوا ان المتواضع دائما هو اكثر الناس افادة للناس والمتكبر ابعد الناس عن افاده الناس. بل بالعكس دائما المتكبرون لا ينال الناس منهم الا المضره. ودي واضحه جدا من القصه من الاول. قال له انا وكانت النتيجه شعر فن اللي قال انا ده من الاول ظل مطرودا من رحمه الله وظل وسيظل كما ظل من قبل يعيش في الارض فسادا ويذل الناس بل يذل الانس والجن الى يوم القيامه ولا يهدأ له بال الا اذا وقع ابن ادم في شر الاعمى. يعني هو لا يطمئن ولا يكافئ الشياطين الذين يرميهم على بني ادم ويسرحهم من اجل اضلالهم إلا إذا وصل الشيطان إلى تكفير المسلم. إذا كفره إبليس يكفر أعظم مكافأة. بعد كده الشيطان الذي يفرق بين الرجل وزوجه الشيطان يكون فرحان جدا في الحداد. وبعدها التفريق بين أي مؤمن وأخيه المؤمن هذه بضاعف الشياطين. مع الأسف الشديد اذهب الى اي متعالي اي متكبر ترى نفس الطريقه وترى نفس الاسلوب الابداع في الارض محاوله التفريق بين الناس محاوله انه باستمرار قالوا يعني يرسل الناس الى اسوأ ما ينالهم من المضرات ولا يهدأ له بال الا اذا وجد الناس وقد اشتعل الحريق وهم يحرقون في قلب النار. بدون كده لا يفتح مع الاسف الشديد. يعني ولذلك قالوا لا تجد متكبرا عابدا ابدا ما تحصلش حتى لو يدخل الزبيبة ولو الف زبيبة لو عمل زبايب في جبهته وفي صوابعه وفي ايديه ورجليه وكان يبحث في الارض لما طار كله لكن متكبر لا يأتي منه خير أبدا لأنه ما يقدرش يعرف سرنا. هو المتكبر هو إيه؟ اللي بيظلم الخلق وبنفس الوقت لا يقبل الحق. من هو المتكبر؟ الذي يرفض الحق
ويظلم الخلق. هذا هو المتسبب. فخدنا الموضوع ده. آدم لما كان من طين وهو متواضع، لأن أصل الطين التواضع، طب أمال بني آدم طلعوا متكبرين ليه؟ قال لك لا يتكبر ابن آدم إلا إذا اختلط الطين بالنار. النار أي؟ ولذلك شوف، أنت لما تجيب طين وتحرقه بالنار يصير سهل وهين مثل ما كان طين، ولا يصير قاسي وشديد؟ قاسي وشديد. لما ابليس بناريته استولى على ابن ادم الطيني، استولى عليه وغلب عليه، جعل ابن ادم شيطانا ولم يجعله انسانا. يبقى خرج من الانسانيه ودخل فين؟ في دور الشيطانيه. ولذلك ليه لما يكون اي واحد يتمرد على الله يسمى شيطانا، سواء كان من الجن ام من الجن؟ كل متمرد على الله شيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. ولما انت تقرا قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، منين؟ من الجنة والناس. يبقى طلع الشيطان هو من الجن، وطلع منين؟ من الناس. اللي من الناس ده جه امتى؟ لما اختلطت النار بالطين، اي اختلط الشيطان بالانسان وتغلب عليه. هنا تجد الكبر ورد الحق، وكهنا بقى زي ما قلت لك تجد العصبيه القبليه، وتجد العصبيه المنصبيه، وتجد العصبيه الدوليه، وتجد كل العصبيات تطلع، لان ابليس هو الذي يحكم البشر. لما تيجي النهارده وتقول امريكا واوروبا وروسيا او البلاد الشيوعيه والبلاد المتمسمه، من الحاكم على وجه الحقيقه في كل بلد رفض الحق والنور؟ من الحاكم؟ يطلع ابليس. اذن اعظم عرش على وجه الارض عرش من؟ عرش ابليس، اللي سخر النساء للعري والفجور والربط والفسوق والاطلاق، وسخر الخدماء والفنانين والفنانات. وهي المصيبة طالعة دلوقتي الحمد لله الذي فضح الفنانين والفنانات، وطالعين كلهم ثبت ان اكثرهم عاملين بؤر مخدرات، وطلعوا والعياذ بالله كلهم متورطون او الاكثرية متورطة، ودي الاكثرية اللي ضبطت وعرفت، اما ما لا يعرف فهو اشد واسوأ. الامين اللي بيحصل ابليس، العالم الصالح اللي بيحكمه ابليس، العالم المنحرف المفسد في الارض اللي بيحكمه ابليس. كده يبقى ايوه. طيب لك سيدنا ادم ابليس كله، ولكن اغواء بسيطه من بره لبره كده وحلف وورط سيدنا ادم. لكن سيدنا ادم لما اكل هو كان خايف وكان حريص، ومع ذلك تورط. هذا يعطيك الدلالة على أن حرص أي إنسان من عباد الله الذين خلقوا من الطين، إن الحرص لا يمنع من الخطر أو الوقوع في الخطر. مش بنقول عندنا مثل إحنا عارفين إنه لا يمنع حذر من خطر، مش احنا عارفين ده، احنا مؤمنين بهذا الكلام ان الحذر لا يمنع من قدر. ايضا هل هذا كله مقدور؟ نعم هو مقدور. ولما كان مقدورا على انسان طيب متواضع، وهذا الانسان اخطأ بسبب خارجي، وهو ايضا مع خطئه خاطئ لربه، غير متمرد ولا متكبر، من هنا جاءه الغوث من الله سريعا. ادم ندم، ادم بكى، ادم حزن، نزل من الله وحي اما عن طريق جبريل او من الله مباشره.
يا آدم ندمت؟ نعم يا رب. كأنك لم تفعل شيئا يا آدم ما دمت عصيت. ثم ندمت، فمن ندم فقد تاب، ومن تاب تاب الله عليه. قضية من الأول مفروضة. أيوة، كل أولاد آدم بهذا الشكل. لكن يا آدم خذ العلاج، الدواء ده استعمله. أقول إيه؟ أقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا هو معنى قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى خد بالك بقى، حين تكون خاضعا لله ثم تقع في المعصية، هل تظل في عناية الله أم تحرم من العناية؟ تظل في العناية ما دمت مقبلا على ربك إقبالا صادقا. ولذلك قالوا إن الولاية لا تمنع من المعصية. الولاية مثل الناس معصية، ممكن الوالي يقع في معصية. طب أمال الأوالي إزاي؟ مش آمنوا وكانوا يتقون؟ على المعصوم هم الأنبياء. الولي إذا وقع في المعصية وأحس بالذنب ثم داب تواضعه وركوعه وسجوده لله، ربما كانت هذه المعصية التي أحس بنارها وسوته بحرارتها ثم خضع لربه وتاب إليه، ربما كانت هذه المعصية التي وقع فيها سببا في خير كثير لهذا الإنسان. ليش؟ هل يمكن هو ماشي ومغرور مرة واحدة وقع في معصية؟ يا مغرور، ما الشيطان بيسيب حد، ما بيسيبش حد، بيضر كل واحد. فلما يحس ان هو التليفون اشتغل، بدا يتكلم في التليفون ويزود الكلام لان الصوت ناعم وحلو اللي بيكلمه، عرف انه وقع في ذنب لانه اطال في غير جدوى ونيته سيئه. بعدها تراه يندم ويبكي ويبتدي يعرف خطأه. يبقى هنا هتتغير النفسية، هيحصل تربية له، وبالتالي هيعود إلى ربه خيرا مما كان، يعود إلى ربه أحسن. ولذلك لما قال تعالى: إن الله يحب التوابين. يحبهم ليه؟ لأنهم اعترفوا بخطئهم ورجعوا إلى ربهم واستكانوا لأمر الله تعالى، لأن الله يقول: وأنيبوا إلى ربكم. ولذا يقول تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، جاءوك إيه؟ تائبين من المعاصي يعني، فقل سلام عليك، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا بيسلم على من هنا؟ بيسلم على التائب من الذنب. ليه يا إخوة؟ لأن التائب من ذنبه مطيع لربه ومعترف بعظمة الخالق وخاضع لله، ويعتبر قلبه، يعتبر إنسان في قلبه نار الندم والحسرة، والله أرحم بعباده من أن يتركهم في هذه النار القلبية، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. يبقى دي نقطة لابد نعرفها من بداية الخليقة إلى اليوم. ولذلك الحديث: أنتم أخذتم في رياض الصالحين، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. يبقى أنتم خدتوا فيها الامتحان كده ولا إيه؟ يعني إذا ليه بيصلح ربنا التوبة في العبد؟ هو محتاج له؟ لا، لأن توبة العبد رجوع إلى الرب وتخلص من الشيطان اللي هو عدو الإنسان وعدو الله. يبقى عرفت أنت رحت فين؟ يبقى دخلت في الحزب الصح. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى دي نقطة أرجو إنها تكون واضحة. آدم، يبقى أنا وقع في الذنب، بعد ما أقع في الذنب وأنا ندمت وزعلت، ماذا أعمل؟ ربي قال: بس قول الكلمة دي. طب ما أنت هتغفر لي من غير ما أقول. ايوه بس انا اعلمك كيف تتادب مع ربك وكيف تناديه وكيف تعترف بخطئك. فتقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه بعد ان قال خلصنا انتهت العمليه. بعدين اهبط ادم واهبطت حواء ونزلوا وبداوا يعيشوا حياتهم العاديه في على وجه الارض. طيب احنا بنلاحظ ان المسؤوليه في القران الكلام كله موجه لادم. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. ما قالش يا ادم ويا حواء اسكنا الجنه. فنجد في الشك في الاسكان خوف ادم. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. علم النهي عن امر من الامور الخطاب كان للاثنين. ولا تقربا هذه الشجره. لا تقربا. اذا مساله الحياه الدنيويه المسؤول الاول هو الرب. الحياه المعاشيه المسؤول مين؟ هو الرب. اما التكاليف التي فيها رضاء الله سبحانه وتعالى فمسؤولية الرجل كمسؤولية المرأة تماما. ولذلك قال ولا تقرب. ما قالت لا تقرب لآدم. لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لا تقرب. يبقى التكاليف لمين؟ للرجال والنساء. أما المسؤولية المعيشية في الدنيا على مين؟ على الرب. إن كانت المرأة زوجة فالمسؤولية على الزوج، وإن كانت أما فالمسؤولية على الأولاد، وإن كانت أختا فالمسؤولية على الأخ إذا ما كانش فيه أب يقدر يقوم بالموضوع. إذا المسؤولية بتكون المعيشية بتكون على مين؟ على الرب. ده مش معناه إن المرأة غير مسؤولة، لها جوانب مسؤولة، لكن يقال الأصل في المسؤولية المعيشية الدنيوية الأصل هو مين؟ الرب. طيب نيجي هنا. ولذلك لما الاثنين كانوا من الشجرة، هل اللي تعرق آدم وحده أم اللي تعرق آدم وحواء؟ يبقى كل واحد عوقب بذنبه الذي فعله. يعني حواء أكلت فتعرق، وآدم أكل فتعرق. يبقى كل واحد لو واحد من المكلفي ما كانش هيتعرف. ليه؟ لان الخطاب تكليف الله للعباد ما بياخدش واحد بالتالي، بكل واحد مسؤول عن نفس كل نفس بما كسبت رهينة، لا تزر وازرة وزر اخرى. فاحنا بناخد النقاط دي بسرعة. طيب اين هبط ادم لما ربنا قال له انزل انت وحواء وابليس هتلقوه نازل قبلكم؟ راحوا فين؟ هل إذا كانت الجنة في الأرض يبقى نزل من الأرض على الأرض؟ وإذا كانت الجنة يعني هي بستان في الأرض يبقى طلع من البستان وقعد بقى هيعيش العيشة العادية، يبتدي بقى يزرع ويحرث ويعيش في الحر والبرد، ياخد بقى من كل إيه؟ كل ما في الدنيا من بلاء ونعم. هيعيشها حياة طبيعية. وإن كان الجنة دي كانت على ربوة ولها امتيازات خاصة برضه هينزل في الدنيا، وإن كان في السماء يبقى برضه هينزل في الدنيا. طيب نزل فين؟ في الهند؟ نزل في الطائف بين الطائف وجدة؟ نزل هو في الهند وحواء كانت في جدة؟ وبعدين التقيا وتعارفا يوم عرفة في عرفات؟ كل هذا لا دليل عليه على الإطلاق. ولذلك الجواب الله اعلم. خلصنا من دي بره. طيب لما نيجي هنا بنقول هل العذاب الذي بين بني ادم وبين ابليس هذا العذاب له سبب؟ يعني الله قدره لسبب معين؟ نعم. أنه خلقنا في دار، هذه الدار كلها تعب ونكد. على طول كده يا أيها الإنسان إنك تابح إلى ربك تبحث كملا. فالدنيا ولذلك لما لما الانسان المؤمن يموت يقول الملائكة ماذا يقولون؟ يقولون ان الله تعالى اراحه من الدنيا وسجنها. ولذلك الدنيا سجن مين؟ المؤمن. وجنة الكافر. المؤمن عايش هنا مضبوط عليه من كل ناحية، لكن بعد ما يموت ويكون مؤمن وربنا راضي عنه، يا سلام الروح في الشهة تهين في أجواء السماوات، تهين في الجنة وتشوف النعيم والمتع وتقابل الأرواح الطيبة، والروح تيجي وتشوف ولادها وتشوف الراجل تصوم زوجته بجوزها اتكلم عليها ولا ما اتكلمش، والراجل عمل بالكلام اللي اتفقوا عليه ولا ما عملش، يعني ما بتسيبهم. وتبقى برضه الروح خايفة وخايفة، روح الأب خايف على أولاده والأم خايفة على أولادها حتى بعد الموت، لكن الروح منطلقة. الانطلاق ده هو النحيل اللي بيحسي، والأيام كلها لو كان الألف سنة لا ولا تساوي عندهم مقدار صلاة ظهر أو صلاة عصر. إذا كان يوم القيامة اللي فيه 50,000 سنة يمر على المؤمن كصلاة ظهر أو صلاة أو كأول النهار أو آخر النهار، مش كده أتمنى؟ يعني ولذلك السعادة، كل السعادة في أن يرضى الله عنا، نسأله تعالى أن يرضى عنا وأن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فإذا نبت مدام في الدنيا فيها الأرض، فيها الفرد، فيها السهل، فيها الجبل، فيها المشاكل، فيها العري، فيها الفقر، فيه المرض، فيه الألم، كل ده من النواقص الجسدية. في الدنيا أيضا فيها الفتن التي يحيطها ويذكرها بكل إحساس وبكل دقة إبليس وأتباعه من شياطين الإنس والجن. هذه فتنة، والمسألة واضحة يا أخي. يعني إينا إذا رأيت لو أن جمعا فيه 100,000 إنسان وال100,000 كلهم في صعيد واحد، هذه 100,000 في الصعيد الواحد تجد موجود في جانب راقصة ومعها المزامير والأغاني وعمالة تنادي الناس علشان يرقص معاها أو علشان يضرب في الرقص، واحد ثاني عامل تمثيلي، واحد ثالث عمال يخطب ويقول اوعوا تصدقوا ان فيه نبي او فيه الله او فيه كتب، واحد رابع بيقول اوعى تفكر ان الاديان تصلح لتقدم الانسان، الاديان لا تصلح لتقدم الانسان، الاديان هي تعتبر الوجبه الاساسيه للرجعيه وللعصبيه وللتاخر. احذروا الاديان. وتجد واحد اخر عامل فيلسوف وعامل عبقري وعمال ينادي بالميكروفون ايها الناس تعالوا الي، انا الزعيم لا زعيم سواي، انا الذي استطيع ان اطعمكم وان اوفر لكم الحياه الكريمه والحريه والاشتراكيه والبهلواليه والجبتويه والتحديثيه الى اخر البلاوي اللي احنا بنسمعها. وإشراق الثاني بيقول ايها الناس الله يدعوكم والنبي يقودكم وكتاب الله بينكم فسروا الى الله تعالوا اليه انه خالقكم واليه ترجعون، انه رازقكم وواجبكم ان تذكروا، انه الذي احياكم وغدا يميتكم وبعد غد امامه تسالون، تعالوا الى الله وكل ما هو موجود الله اخبر انه فتن وسرور ومصائب وانها درائم من اجل ابعاد الخلق عن الخالق وابعاد العبد عن سيده وابعاد الانسان عن سعادته. ايها الناس ليست السعاده في رصه بليل ولا في خمرة بسك ولا في تهوة على عمن تتناولونها ولا في أفكار تخرج من رؤوس الشياطين لتشقيكم. الذي يعطي السعادة هو الله، وقد بين الله أن السعادة في كل السعادة في كتابه واتباع رسوله والعمل بتعاليم. تعالوا إلى الله يا أيها الناس، يا من في اليمين أو في الشمال، يا من في الشرق أو في الغرب، إلى الله. رأس الشياطين تقول 70 الكتاب اللي بيقول إلى الله، 70 النصاب، 70 الجماعة المتأخرين الرجعيين النصابين، 70 الإرهابيين المنحرفين، 70 دول لابد نوجههم في داهية ونعمل لهم بقى الواحد يسيب الشهوات دي كلها والإباحية دي كلها والخمر ده كله والعربدة دي كلها. يا جدع خلي ساعة الفت وساعة الإبليس وساعة شهوتك وساعة نومك. طب ربك ربك مين يا راجل؟ اخر ربك ده بعدين لما تيجي تموت، هو عاوز منك ايه؟ ابقى قول له لا اله الا الله وخلاص. طب ولو خدت كده بدم تسعر، ما هي الزلازل شغاله والفيضانات شغاله والعياذ بالله الجفاف شغال والقتال شغال والبلاء شغال والاذون عمال ينفجر دلوقتي وبكره هتيجي البلاء والسرطانات وامراض لا حد لها. انت عرفت امتى تموت؟ اموت يعني هروح فين؟ هتروح لله اللي بيناجي لك النار. لا اما روح تفترق بس، تفترق اما غرق. او انا لسه رحت يا جدع، انت خلينا اتمتع يومين. انت ورانا، هو حد منعك من المتعه؟ بس متعه خلاص اللي بقى لما تكون كل ده موجود ومفيش المئة ألف ما طلعت منها الا عشرة بس طلع وراحوا انضموا الى داعي الى الداعي الى الله وهم طالعين. واحد يضرب والثاني يسمه والثاني فيها الزهر والرابع يسخر منهم والخامس يقول امسكوهم. الاولاد كانت تقول كل لحية لابد يسأل اللي عندك في فوزر في الداخلية والله لاخرب بيتكم وشوف اللحية دي هتروح في نهاية. يعني نقول زي ما موجود في اوروبا وامريكا بيعملوا كده. وبرد مع كل ده ذهبوا ووقفوا الى هناك. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى دول فعلا لما يطلعوا من كل البلاء ده يبقى حصل امتحان، ودول يستحق جنة اذا مهما حاولت ان تتصور ما فيها لا تستطيع. يكفي انها نعيم ابدي وانك سليم سلام ابدي وسباب سباب ابدي وانك هناك الذي يقوم بخدمتك بكل مطالبك. لا الملك ولا الولدان ولا الحور، مفيش مخلوق يلبي مطالبك. الذي يلبي مطالبك هو الله. الله غريبة ان كل حاجة تخطر ببالك ولهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. ما يدعون يعني ما يطلبون او ما يتمنون كده. طب ما احنا في الدنيا كده. والله يا اخوة ده الاخوة اللي جربوا الواحد منهم يقعد زعلان يقول يا رب يا رب يا رب فرد كرب كيف الامر، انا لا اتكل على احد سواك، انا نفسي كذا ان كان في خير اعطني اياه. طب ما احنا بنلاقيها في الدنيا بعد شوية تلقى الخير تلقى ربنا جايبهولك وجايبهولك من طريق عمرك ما تفكر فيه. ما فيش واحد منك حصل له كده؟ بالكل خطيئة حصل لك كده. واللي منع عنك الله انه ما فيش اخر لك. يبقى اذا وجود ابليس وجود الشياطين العالم ده كله فتن. فتن المسلمون في هذا الخطم في هذه النار المشتعله في هذه الفتن المتعذبه اذا سلمت قلوبهم وسطت ارواحهم واخلصوا لربهم فركعوا له وسجدوا وخضعوا له واستسلموا فإن الله تعالى يجعلهم لا في الأرض ولكن فوق السماوات السبع. وده اللي وارث الأحاديث بس مأخرهم لما تطلع أرواحهم وينادوهم كده يوم القيامة، أين الصديقون؟ أين الشهداء؟ أين الصابرون؟ أين أين؟ تعالوا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل. هو ده الجمال، هي دي الحياة الحق. احنا هنتعب لكم كم يوم؟ كم يوم ده الدنيا كلها لو عشت 100 سنة تيجي تفكر تقول وكأني لم أعد يوما واحدا. ولذلك لما حيموتوا تبقى ربنا يسألوا كم لبثتم؟ يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يوما أو بعض يوم، أمال 100 سنة أو 200 سنة دول كانوا إيه؟ ولا حسينا بيهم. طيب اتفضلوا بقى ادخل. أمكم منتظرة، أمكم مين؟ جهنم، أمه هاوية. كده على طول أعاذنا الله، يبقى دي على طول بناخد منها العبر. بعد كده في نقطة أيضا، هنا هل سيدنا آدم كان نبي أم كان رسول؟ الراجح أنه كان رسولا، لأن الرسول من تلقى رسالة وأبلغها إلى غيره، وآدم تلقى وأبلغها إلى مين؟ إلى أولاده. بدليل إن آدم لما نزل في الأرض كان في تسريعات، وإحنا تكلمنا عنها في قصة أولاد آدم، أولاد آدم، إن كان البنت تتجوز أخوها اللي فوقها أو اللي تحتها، والولد يتزوج برضو أخته اللي من فوقيه أو من تحتيه، مش كده؟ يبقى ده تسريع. لما اختلف قابيل وهابيل قالوا كل واحد يقدم قربان، يقدم حاجة، اللي النار تيجي وتاكل القربان بتاعه يبقى ربنا راضي عنه، إيه اللي عرفته؟ إذا ده تسريع، ووجود النار عشان تاكل كل واحد وتسيبي التاني، يبقى إذا ده جاي نتيجة الشريعة اللي نزلت على آدم. وقال ان في حرام وحلال دليل ان في تسريع، اني اطاط الله رب العالمين دليل، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اطاط الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. اذا في النار اهل وفي جنه، ومعروف ان النار لها اصحاب ولها اسباب، ما فيش عرفنا ده كله الا تسريع. بعدين قالوا انا خايف لربنا يغضب عليا لان القتل حرام، يبقى في تسريع واضح كل ده، يبقى اذا ده جاي من ان ادم كان رسولا مش كان فقط نبيا. بعدين طيب بقول هنا بنقول، او انا بسال سؤال بيقول هل ادم لما نزل من السماء، تعالى بقى كلام الجماعة رجال التاريخ الطبيعي، جماعة التاريخ الطبيعي يقولون إن الإنسان في الأول ما كان يعرف شيئا، حتى قبالة أنتم قرأت الكلام ده أو سمعتوه في المدارس، يقول لك حتى الإنسان لما نزل ما كان يستطيع أن يتكلم. الإنسان الأول من يعمل ايه؟ ما هم برضو مأخذون بأن الإنسان أصله قر، ما دام أبوه قرد هيتكلم ازاي؟ قال فكان يتكلم بالإشارة، وبعدين بدأ يطلع حروف، وبعد الحروف بدأ يتكون كلمات يفهموها اللي موجودين في حتة. وأولاد آدم لما كثروا انتشروا في الأرض، فكل أولاد في حتة بقوا يخاطبوا بعضهم بلغة معينة، ومن هنا تعددت اللغات، لم تكن اللغة لغة واحدة، لأن كل واحد راح جهة بدأ يتكلم. هذا الكلام على أساس إن الإنسان لما نزل ما كان يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع يبين. طيب وما ليأكل ازاي؟ ما لا يعرف كيف يأكل، لكن جبريل قال له يلا ازرع بقى الحنطة، ازرع البر، ولما يطلع هتعمل كده، وعندك الأشجار وعندك الحيوانات، الحيوان اللي تغلبه رقبة اذبحه وتعالى كله، وكم بيأكلوا ني ما كانوش عرفوا النار. كل هذا التهديد كاد يدخل ليه بقى؟ سهلة جدا الجواب، سهلة. الواقع ان ادم حين انزل ومعه حضاره، لان الحضاره دايما نتاج العلم، وادم علمه الله الاسماء كلها. بالله عليكم ادم كان هيبقى زي اولادنا اللي طالعين من المدارس دلوقتي، لما تقول مثلا يعني ايه معنى ان الاجسام تتمدد بالحرارة وتتقلص وتنكمش بالبرودة. قالت أنا لا بعرف تتمدد إزاي، لكنه قالوا كده وبس. تتمدد إيه، تتقلص إزاي أو تنكمش إزاي، ده موضوعات أنا مش يا ابني. إيه الفرق بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون؟ ايه الفرق يا ابني بين الاكسجين والنيتروجين؟ ايه الفرق بين في يا ابني؟ انا ما بعرفش. وشوفي الكلمتين اللي انا خدتهم في الكيمياء دول او في الطبيعه انا حطيتهم ليله الامتحان وزي ما تقدر رحت حطيتهم، لكن ايه ما عرفتش. مساكين اولادنا، لان ما بيعيشوش تجارب حقيقيه، والاصل في العلم انه علم التجارب مش علم التلقين، واحنا لسه بنحكو في هذا النوع، ونسال الله ان احنا نصل الى الكمال فيها. سيدنا ادم لما عرف النار عرفها ايه فايده النار ولا ما عرفهاش؟ لما عرف الحيوانات الاليفه والحيوانات المتوحشه، ما عرفش الاليف بيعمل ايه والحيوان المتوحش بيعمل ايه؟ ان هو اللي بياكل غيره وان هو اللي احنا بناكله احنا. لما نزل يتحاول يشرب ميه، مش عرف الماء اي ماء يشرب للشرب واي ماء يضره اذا شرب؟ حرف ولا معرفتي؟ ولا نزل لا وجد الحيوانات ان الوحوش كانت موجوده والطيور كانت موجوده والاسماك كانت موجوده، وجد الوحوش تبول في الماء، ننزل هو يطرب من الماء اللي بتبول فيه وشروط الوحوش مثلا او الحيوانات؟ يعني ما كانش عارف. ولا يخلي مثلا الحمار لما يشك في حته ويجي الحمار يبول في مكان ياخذ من بول الحمار ويطرب؟ معقول يا جماعه؟ يبقى ادم نبي مش فاهم يعني ايه وهو نبي مرسل وكان عايش في الجنه. انا بسالك سؤال، لما كان عايش في الجنه عرف ثمارها ولا ما عرفش؟ مش معقول يبقى جاهل وقد علمه الله الاسماء كلها؟ وعرف انهارها ولا ما عرفش؟ ده الحكمه. انا مش عايز اقول معلش ولا ان دي انا ما قراتها لاحد، لكن خذوها وبعدين ابحثوها. الله أسكنه الجنة ليرى ما فيها، ما فيها من حيوانات مأكولة، وما فيها من أطعمة لذيذة، وما فيها من ثمار، وما فيها من أشجار، وما فيها من أنهار، وما فيها كل هذا، حتى إذا اعتاده وأكله واستمتع به وعرف مطاعمه وتذوق كل شيء، فإذا أنزل إلى الأرض كانت عنده تجربة سابقة، فلا ينزل جاهلا لكن ينزل عالما، عرف كل الأسماء كلها، كل واحد بيعمل. وبالتالي ليه من قلت ان ادم كان عنده علم بالقنابل النووية؟ ليه من قلت ادم كان عنده وعلمه الأسماء كلها؟ عنده علم بالصواريخ، عنده علم بالغواصات، عنده علم بالطائرات، عنده ليه من قلت؟ ما هو ابن عباس بيقول وده رأي الكثيرين ان اصول الاشياء المخلوقة كلها الله اوجد لها صورة وقال له اتفضل دي تبقى ايه؟ ويبقى ده. ولذلكم هقولها لك بس خليها سرا، الفلاسفة يقولون ان العلم بالكون وما فيه مخزون في عقل كل انسان، ولكنه يظهر على طريق المحبه. كل انت ما تعمل مدخل زي ما تجيب زلطه مع زلطه، وتيجي كل ما تضربها ببعضها وتخلي فتله بينهم يشتعل الفتله دي، مش بيحصل لما تحب تولعها؟ ايوه. فالعقل برضو كده، التجربه والتفكير العميق يبقى ده المحب اللي يخلي العلوم تطلع بره. علشان كده كثير من الفلاسفه قال العلوم مخزونه في الداخل والخارج هو الذي يبرزها. وراي اخر يقول العلوم موجوده في الخارج والعقل يجدها ويخزنها نتيجه التجارب. طيب لا، القران ضيع مع الراي الثاني، لان الله قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تذكرون. يبقى السمع والبصر والعقل دول السمع والبصر المنافذ اللي على الكون، السمع يسمع والبصر يرى والعقل على طول يفبرك ويخزن. يعني هم يجيبون التجارب
والعقل يخزنها،
كل نظرية يخزنها العقل، ان بعد قاعدة يخزنها العقل. يبقى القرآن بيشهد للرأي مين؟ للرأي الثاني. لكن الرأي الأول يشهد له أن الله علم آدم الأسماء كلها.
واضح الموضوع ده؟ ومن هنا يا إخوة، إذا آدم كان عنده حضارة وكان عنده امتياز وعنده تقدم وكان إنسان فاهم الحياة، من دلتي كأنه قرد لا يعرف يذهب فين، ينام إزاي، يتغطى إزاي. أما آدم لما اتحرى ليه كان بيدور على حاجة تغطيه؟ يبقى فاهم ولا لا؟ فاهم اللي اسمها عورة ولا مش فاهمها؟ يبقى علمه الله الأسماء كلها، ما علموش العورة بتاعته، ما علموش الحر والبرد، ما علموش الغطاء الذي يغطيه يحميه من الحر ومن البرد، ما علموش ازاي ينام، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يستفيد من الحياة. لا، احنا كده ظلمنا أبانا آدم، واحنا رجعنا وراء الغربيين، والى الان نبقى خلصنا كل ما يتعلق بقصة سيدنا ادم. واحد من السؤال، طب ايه يعني واحد، هل الشجرة هي ايه اللي كان منها ادم؟ الله اعلم. هل هي شجرة الحنطة؟ هل هي شجرة العنب؟ هل هي شجرة التين؟ هل هي؟ الله اعلم.
وبعد فقد انتهينا من قصة آدم عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم. وآدم اختلفوا في عدد ذريته عند موته، ولكن ما دام ليس هناك نص من كتاب أو سنة يعتمد عليه، فإن الاعتماد على الإسرائيليات في مثل هذه الأمور لا يؤتمن ولا داعي للمغالاة. لكن الذي يفهم أن آدم عند موته كان له ذرية كثيرة بالألوف انتشرت في الأرض، وأنتم تعلمون أن آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، 1000 سنة، وأنجب أولاد، سواء كان 20 بطن عند بطن من حواء أو أكثر أو أقل، ثم أولاد أنجبوا أولاد أولاد أنجبوا. يبقى معروف أن الذرية كانت كثيرة، كانت بالألوف، هذا لا تكفي. أما كنهم 400,000 500,000 أقل أكثر، ليس عندنا دليل نعتمد عليه بالنسبة للعدد. آدم عند مرض موته اشتهى قطع عنب من الجنة، ويذهب أن أولاد آدم كان الاتصال بينهم وبين الملائكة كان موجودا، بدليل أن أولاده ذهبوا ليأتوا بقطف من الجنة، والرواية دي تكررت. يبقى أية جنة هذه؟ الجنة اللي في السماء؟ يبقى عايزين يطلعوا السماء، أو ما اللي هيجيبوها منين؟ هيوسطوا الملائكة بإيد؟ طيب ده اللي في الجنة، الجنة في الدنيا الآخرة اللي هي جنة النعيم، غير مسموح لأحد من أهل الدنيا أن يأخذ من هذا المعين الموجود في جنة الخلد. ولذلك الرسول عليه السلام لما رأى قطع عنب كاد أن يأخذ منه لولا أنه وقف عند هذا الحد، إن جنة المعين دي ليست لأهل الدنيا. لكن الرواية تقول أنهم ذهبوا فقابلتهم الملائكة، قالوا لهم إلى أين تذهبون؟ قالوا أبونا في مرض موته واشتهى قطفا من العنب من العنب. قالوا لهم ارجعوا فقد نفيت. فرجعوا فوجدوا اباهم قد قبض قد مات. وروايه اخرى تقول هؤلاء الملائكه هم انفسهم الذين قبضوا روح ادم. وبعدين جثوا ادم غسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا القبر ودفنوه، وقالوا لأولاده هذه سنتكم يا أبناء آدم. الواقع انا بشك في هذا الكلام، خصوصا وان هذا ليس فيه دليل قوي يعتمد عليه. يعني معنى كده مفيش حد مات من اولاد ادم قبل كده وآدم كان عنده شريعه سماويه؟ معنى ذلك ان ادم لم يعلم ماذا يفعل ولم يعلم اولاده ماذا يفعل قبل ان يموت؟ اوصى اولاده بالتمسك بشريعه التوحيد، وتاب ابن له، ابن يسمى شيث، وشيث هذا اختاره ادم من بعده ليكون اميرا او خليفه من بعده على اولاده. وشيث كان نبيا وانزل عليه 50 صحيفه، 50 صحيفه فيها وحي الله. اذن كان في الوقت ده في قراءه وكتابه، وان يستطيع ان يقرا، واذا قرا يفهم، والذي يستطيع ان يقرا في صحيفه يستطيع ان يكتب. هذا موضوع او هذه امور تجعلنا نشك في كل كلام التاريخ الطبيعي، كل صلح حوله بره. وزي ما قلت لكم من اول ادم، هم اعتبروا ادم شخصيه في غايه التاخر. فاذن الكلام ده كما قلت لكم يجب ان ينظر اليه نظره اخرى، ان ادم اللي الناس هتبعث على صورته يوم القيامه، يعني في طوله وعرضه، وانه كان يعتبر يعني في غايه الجمال وفي غايه الكمال، وهو نبي مرسل. ما نجيش النهارده ويطلع لنا شويه ويقولوا لنا لا ده ادم نزل بشكل غوريلا، وادم بدا ما يعرف ياكل ايه ولا يشرب ايه، وبداوا يحفروا في الجبال ويعيشوا، وبداوا ياكل معارف بينهم وبين الحيوانات، ومعارف بينهم وبين الوحوش، واكثرهم كان يسكن فوق الاشجار ولا يسكن في اماكن لان هروبا من الاسود والوحوش الموجوده في الارض. هذا الكلام يجب ان احنا لا ناخذ به كقضيه مسلمه، بل هو كلام مشكوك فيه والذي عندنا يدل على غير هذا. والله تعالى يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اذا شيث تسلم بعد ابيه ادم. شيث هذا عاش معهم على التوحيد والاسلام. بعد شيث مات شيث، جاء من بعده الوصي من بعده على اولاد ادم انوش، بعد انوش قينا، بعد قينا مهلاييل. ومهلاييل ده الجماعه القرص طلعوا له قصص كثيره وقالوا عليه انه كان حاكم الاقاليم السبعه، وهو الذي بنى المدن العظيمه وكان جبارا قاهرا، حتى هو الذي بنى مدينه بابل الى اخر هذا الكلام، وكلها خرافات لا تعتمد على اصل ولا يصح ان نقول بها نقل. بعد مهلاييل جاء يرد، ثم خنوخ. خنوخ ده يبقى سيدنا ادريس، يبقى احنا في وسط شيث كان نبيا، نبيا فقط لم يكن رسولا فيما يذكر، ولم يذكر في القران بين الرسل. ان كان رسولا يعني من بين الرسل الله اعلم بامره، لكن ايضا العلماء ما ذكروه باعتباره لم يذكر في القران الكريم، يعني لم يذكروه كرسول، فهو نبي. وهذا صح، جاءت الروايه بصحه نبوته، اما رسالته فالله اعلم به. اما ادريس فانه كان نبيا مرسلا. ادريس عايش اولاد ادم على التوحيد وايضا والاسلام، يعني الخضوع لله سبحانه وتعالى. في الوقت ده ما كانش فيه مشكلات كثيره بينهم بالتاكيد، كل بني آدم خطاء، المناوشات والمناورات والمشكلات بالتأكيد كانت موجودة، لكن لأن الأرض واسعة وأولاد آدم يعتبرون قلة بالنسبة لسعة الأرض، وأي واحد يستطيع أن يذهب إلى أي جهة ويبني فيها ويعيش فيها في غاية الراحة، يعني ولد هنا ما يضايقه يذهب إلى هنالك، هنالك في يضايقه يذهب إلى أبعد مكان يريد أن يذهب إليه. وأولاد آدم كانوا يعني تأقلموا مع الوحوش ومع الحيوانات ومع العقارب والحيات، كل سكان الأرض والطيور وغيرها تأقلموا مع الجميع وعرفوا كيف يعيشون معهم بعد أبيهم. يبقى احنا وصلنا لغاية سيدنا إدريس. سيدنا إدريس الله تعالى يقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فهو كان يجمع، كان نبيا وكان رسولا وكان صديقا، هذا يدل على أنه كان كثير العبادة والتقرب من الله، وكان كثير الجهاد مع أبناء آدم وإقناعهم بالتمسك بالتوحيد وعدم الخروج عنه. هذا معنى أنه زاد عن غيره، زاد الصديقية، والصديقية هنا تأتي بمعنى أنه إنسان فيه صدق بمعنى تصديق أكثر، هذا معنى صديق. فهل التصديق الأكثر ده بالقياس إلى الأنبياء؟ لا، لأن إدريس لم يكن أفضل من غيره من أنبياء كثيرين ورسل كثيرين. هم يبقى الصديقية جت منين بالنسبة لأولاد آدم؟ أولاد آدم مع كونهم يعيشون في التوحيد وعلى التوحيد، لكنهم لم يكونوا في مرتبة إدريس، لذلك وصف إدريس بالصديقين. طب ورفعناه مكانا عليا، دي جت ازاي؟ المكان هنا بمعنى المكانة، أن الله رفعه إلى مكانة عالية، وما دام صديق ونبي ورسول يبقى يرفع إلى مكانة عالية، هي المراد فيها مكانة عند الله. وهناك قصة ولها ورد فيها يعني أدلة يمكن الاعتماد عليها، ممكن الاعتماد عليها، وهي أن إدريس قال للملك الذي كان يأتيه: أنا أريد أن أرى الجنة. قال: طب وكيف أريك إياها؟ قال: تصعد بي إلى السماء. قال: طيب يعني هل أذن لك أو أذن لي؟ فيبدو أنه أذن لإدريس أن يصعد، فالملك أخذه بين جناحيه وصعد به حتى وصل إلى السماء الرابعة. كان على في الوقت ده إدريس يريد أن يقابل ملك الموت من أجل الوصول إلى غايته. فالملك الذي أخذه وصل فوجد ملك الموت أمامه، فقال له الملك، بكل ملك الموت: إن إدريس له إليك حاجة. فقال: وأين إدريس؟ إدريس أليس في الأرض؟ قال: لا، هو معي بين جناحين. ده دليل على أن الجناحين دول كبيرين جدا وأن الأجنحة فيها مخابئ. دي عمليا ما هو مش معناها أن جناح الملك مثل جناح الطائر. فقال ملك الموت: حجبا، لقد صدر الأمر لي أن أقبض روحه في السماء الرابعة وقد جئت به، إذن فدعني وإياه. ثم مد اللي بيمده وقبض روحه، قال له وصلت حضرتك انت وصلت. وقبض روحه وظل ادريس في السماء الرابعة، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به الى السماوات العلى قابل ادريس، قابل ادريس فين؟ في السماء الرابعة وسلم عليه. هذا هو اخطر طريق لهذه القصة. اما القصة التي تقول ان ادريس قال للملك او قال لجبريل دعني اذهب الى الجنة، وبعدين اخذه وادخله فيها، وبعدين اراد ان يخرجه فقال له لا، اليس من دخلها لا يخرج منها، وبعدين حصل بينه وبين الملك مناقشة، فالله تعالى قال للملك دعه فهو فيها مخلد يبقى على طول كده هيخرج منها. هذا الكلام لم يعتمده ولم يقل به المحررون من كتاب القصص وعلى رأسهم ابن كثير، وهو دقيق جدا في تخير الأدلة من أجل إثبات أي حقيقة من الحقائق. إذن الكلام الأول هو الذي يعتمد عليه. إدريس يعتبر أول رسول بعد آدم وأول نبي بعد آدم وشيب. في الفترة اللي فاتت دي ما كانش فيه نبوة. بعد إدريس لم يأتي نبي مرسل إلا سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات. يقال إن إدريس أول من خط بالقلم، يعني أول من كتب بالقلم، والمصدر في هذا هو الإسرائيليات أي التوراة. ويقال إن إدريس كان يعلم علم ضرب الرمل، وعلم ضرب الرمل ده يمكن احنا لما كنا بنشوف العرافة واللي معاها رمل او اللي معاها ودع واللي بتكون نشوف ونعرف الى اخره، بنفكر ان ضرب الرمل هو هذا النوع الذي يعني واحدة معاها شوية رمل او واحد وبعدين يقعد يخطط فيه كده فتظهر له امور غيبية لا يعرفها الا هذا المتعلم الذي يخط في الرمل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سئل عن من يخط في الرمل، يعني من يستعمل الرمل كطريق لمعرفة الغيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبي يخط، فمن وافق خطه خطة كان ذلك. في النبي كان يخط في الرمل، فلو واحد وافق الطريقة التي كان يستعملها ممكن يعلم بعض الأشياء. هذا كلام أولا، من هو النبي الذي كان يخط؟ لم يقل إنه كان إدريس، إنما موضوع إدريس في الكلام ده زي ما قلت لكم جاي من التوراة. ثانيا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان العرافين والكهان والمنجمين، وقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في رواية أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يثاب عليها، مش معناها ان الصلاة بطلة. فإذا كان الأمر كذلك يبقى كلمة من وافق خطه خطة هذا موضوع بعيد عما في أذهاننا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن بعض الأنبياء كان عنده نوع من العلم الذي إذا استعمله
عرف به بعض الأمور الغيبية إذا استعمله، والذي علمه ذلك هو الله. فلو أن إنسانا علم هذا العلم وفعله لاستطاع أن يعلم مثل ما كان يعلم هذا النبي. لكن هل في الناس من يعلم هذا العلم؟ هذا لا يدل على أن الناس هيعرفوا هذا العلم، لا يدل على ذلك. هل عندك خاص بنبي من الأنبياء؟ ومدام كان خاص بنبي من الأنبياء ولم يتعد غيره، يبقى ده دليل على أنه لا يكون في أحد غيره على الإطلاق، ونبدأ من المشكلة. بعد كده قلنا يجي سيدنا نوح.